بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والحكم غير الجازم. إذن فقد قسم الحكم إلى قسمين: حكم جازم لا يقبل التغير، وحكم غير جازم. حكم جازم وحكم غير جازم. والحكم الجازم قسمه أيضا إلى قسمين: حكم جازم يقبل التغير، وحكم جازم لا يقبل التغير. حكم الجازم الذي لا يقبل التغير هذا هو العلم، والثاني الحكم الجازم الذي يقبل التغير نتيجة التشكيك أو نتيجة المطابقة بينه وبين الواقع هذا هو الاعتقاد. ثم قال: والحكم غير الجازم ظن ووهم وشك. يدخل في هذه الأشياء الثلاثة: العلم جازم، الاعتقاد جازم. طيب غير الجازم لا يدخل فيه أمرين، ثلاث أمور: الظن والوهم والشك. قال: لأنه أي غير الجازم إما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن. إذن هنا أمران يجوزهما العقل أو يجوزهما الدليل، وأنت تجمع للرأي الأول أدلته وتجمع كذلك للرأي الثاني أدلته فتجد واحدا منهما رجح على الآخر. إما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن. يسأل الفقيه في مسألة من المسائل فلا يجد فيها حكما قطعيا في الشريعة، وإنما الحكم فيها حكم ظني اجتهادي، فيبدأ يجمع الأقوال فيها فيجد مثلا فيها قولين: قول الأول له أدلة يجمع أدلته، قول الثاني له أدلة يجمع أدلته، ثم يبدأ يوازن بين الأمرين فيجد واحدا من القولين راجح على الآخر، أدلته أكثر، أدلته أقوى، أدلته فيها إثبات الرأي المختار والرد على الرأي الآخر، خلاص ترجح عنده رأي على الآخر. ترجيح ممكن يصل لدرجة 99%، وممكن يبدأ من عند 51%، يبقى 51 مقابل 49 و99 مقابل 1، هذا الراجح يسمى إيه؟ يسمى ظن. قال: فالظن إما راجح لرجحان المحكوم به على نقيضه. إذن فهنا إيه؟ هنا أمران: نقيض ونقيض، هل هو واقع أو لا؟ هل هو حلال أو حرام؟ هل هو واجب أو مستحب؟ هل هو مكروه أو حرام؟ هل هو جائز أو غير جائز؟ هكذا أمرين: لرجحان المحكوم به على نقيضه فالظن، هذا يسمى الظن، هذا يسمى الظن. يبقى إذن الظن من باب الحكم غير الجازم، ولذلك نسمع أئمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون: رأيي صواب، ثم يقولون: يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ، ثم يقولون: ويحتمل الصواب. يبقى فيه صواب يحتمل الخطأ، خطأ يحتمل الصواب. إذا المسألة فيها إيه؟ فيها نوع غير الجزم، غير الجزم غلب على ظنه أن هذا هو الراجح فقط، هذا هو الظن. قال: أو مرجوح لمرجوحية المحكوم به لنقيضه. والشيخ ما شاء الله يعني تعبيره تعبير دقيق، قال في الراجح ها إن المحكوم به اللي هو أنت اخترته كفقيه هو راجح على نقيضه، استعمل كلمة على للاستعلاء، على نقيضه، كأن الكفة ما شاء الله يعني رجحت على الأخرى. طيب وهنا قال لمرجوحية المحكوم به لنقيضه، يعني رجح أو يعني رجح له ولم يرجح إيه عليه. قال: فالوهم. فإذن عندنا هنا أمران، الأمر الأول منهم راجح هذا نسميه الظن، فإذا حكم الفقيه بقول من القولين ورجحه لأجل أدلته فهذا هو الظن، قلنا يأخذ من 51% فصاعدة لغاية 99%. طب الطرف الثاني ماذا نسميه؟ نسميه مرجوحا ونسميه وهما. يبقى من أول 49% إلى 1%، أي درجة من هذه الدرجات يسمى وهما، يسمى وهم. ولذلك يقولون وهم صاحب هذا القول والراجح كذا، هذا مرجوح موهوم والثاني راجح، راجح وهو إيه؟ وهو الظن. قال أو مساو، يبقى الأولى كانت راجح والثانية مرجوح، هنا القسمة العقلية إن يكون في إيه؟ مساوي، هذا واخد 50% والثاني واخد 50%، تماما تساوي، لم ترجح إحدى الكفتين على الأخرى. أو مساو لمساواة المحكوم به من كل من النقيضين. الرأي الأول راجع، الرأي الأول واخد 50% والرأي الثاني واخد 50%، النقيضان اللي هو إيه؟ جائز غير جائز، واقع غير واقع، ممكن غير ممكن، حلال حرام، الرأي إيه؟ الرأي متساوي، لم يرجح لدى الفقيه رأي منهما. وطبعا بيحصل كثيرا جدا في مسائل فقهية، ويعني هي من باب ما يسع المسلمين الخلاف فيه، هي من باب ما تساوت فيه الأدلة فرجح فيه القولان، كما حصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في حكمه على أصحابه في بني قريظة، لما قال إيه؟ لما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فبعضهم فهم أنه يتعجل في الطريق فصلى ثم تعجل في طريقه فأدرك الإيه؟ فأدرك الحرب في بني قريظة، والثاني لم يصلي فعلا حتى وصل وإن فاته الوقت، فلم يعنف صلى الله عليه وسلم واحدا منه، تساوى الأمرين. ثم قال على البدل للآخر، على البدل للآخر، على البدل يعني هنا الاثنين في معية واحدة، يمكن أن تأخذ بقول فتترك الثاني، أو تأخذ الثاني فتترك الأول، فهي على البدلية، على البدلية. قال فالشك، هذا يسمى الشك، إذن الظن راجح، الوهم مرجوح، الشك هو مساو، الشك مساوي. قال فهو بخلاف ما قبله حكمان، هو بخلاف ما قبله حكمان. لما الفقيه يقف أمام مسألتين يبحث، أو عفوا أمام قولين في مسألة يبحث في أدلتهما، فهو ينظر في القول الأول وأدلته، وينظر في القول الثاني وأدلته، ثم يختار قولا من القولين، فقد ترك القول الآخر، هو الآن ترك القول الآخر، يعني حكم بحكم هو الراجح وترك الثاني، فحكمه هنا حكم واحد. طيب، وحينما يقول بأن فلان وهم، وفلان ده متمسك برأيه، يعني ويأخذ برضو طرف من الطرفين وتارك الطرف الراجح اللي هو الطرف الإيه؟ الطرف الآخر، فبرضو هو هنا يرجح حكمه، يبقى القول الأول اختار واحدا من القولين، والقول الثاني اختار واحدا من القولين، فهذا حكم واحد وهذا حكم واحد، هذا يقول لك جائز، هذا حكم واحد، والثاني يقول لك غير جائز، فيدي لك حكم واحد. طيب وفي مسألة الشك، حينما تسأل فقيها من الفقهاء ويستعرض الفقيه مثلا البسملة مثلا في أول الفاتحة، هل يجهر بها المأموم أو هل يجهر بها الإمام أو لا يجهر، مسألة مثلا القنوت في صلاة الصبح، هل يقنت في صلاة الصبح أو لا، فيستعرض المسألة ويجدها في النهاية متكافئة الأدلة، فيقول لك أيا منهما فعلت فقد فعلت السنة. ماذا قال لي الآن؟ هو إنما أعطاني الآن، أعطاني حكمين اثنين، قال افعل هذا أو افعل هذا، هذا جائز وهذا جائز، فأعطاني إيه؟ حكمين، بخلاف الأول أعطاني حكم واحد والثاني أعطاني أيضا حكم واحد، فأصبح هنا إيه؟ أصبح حكم واحد في الظن وحكم واحد في مسألة الإيه؟ في مسألة الوهم. وأما في مسألة الشك فالفقيه يقول لك فيها قولان ويتركك بلا ترجيح لأنه لم يترجح لديه شيء، فمن حقك أن تفعل بالقول الأول، ومن حقك أن تفعل تتدين يعني بالحق الثاني بالقول الثاني. فانتهت المسألة إلى قولين حكمين صدر من الفقيه. ولذلك يقول الشيخ فهو يعني الشك بخلاف ما قبله اللي هو الظن والوهم حكمان، الشك حكمان كما قال إمام الحرمين الجويني والغزالي وغيرهما. يبقى إمام الحرمين وكذلك الحجة الغزالي وغيرهما من العلماء يقولون الشك اعتقادان، الشك اعتقادان يعني حكمان يتقاوم سببهما، يتقاوم سببهما. سبب القول الأول يقاوم سبب القول الثاني، أدلة القول الأول تناهض وتقاوم أدلة القول الثاني، وكل واحدة منهم تقاوم الثانية، ولم يغلب واحد منهما على على الآخر. ففي هذه الحالة يصبح عندك عندك حكمين وليس حكما واحدا. وقال بعض المحققين ليس الوهم والشك من التصديق، أي بل من التصور. لماذا؟ الوهم هو إدراك الطرف المرجوح، الشك تساوي الطرفين، تساوي الطرفين، فما ثم حكم، ما وصلني الشك إلى حكم وما وصلني الوهم إلى حكم، هكذا عندهم يعني إلى حكم هو الذي ينبغي أن يعمل به، أو إلى حكم يفصل لي إن كنت أفعل أو لا أفعل. فأنا لن أعمل بالوهم، وفي مسألة الشك أنا إلى الآن متردد بين أمرين، هكذا يرى أصحاب هذا القول. يقول وقال بعض المحققين ليس الوهم والشك من التصديق بل من التصور. طب لماذا؟ قال إذ الوهم ملاحظة الطرف المرجوح، ملاحظة بمعنى أنه تصور معنى القضية المطروحة من حيث إنه مرجوح. تتصور مثلا مسألة صلاة الضحى من ناحية الوجوب أنها أنها مرجوحة، تصورتها عرفتها ولكن لا تحكم بها، لا تحكم بها. طيب والشك، الشك بقى تردد في الوقوع واللا وقوع، في الجواز وعدم الجواز، في الإمكان وعدم الإمكان، فأنت لا تزال مترددا بين الأمرين ولا يستقر بك الحال إلى الحكم بواحد منهما. فهنا هل نستطيع أن نقول إن العقل حكم؟ يقول فما أريد مما مر من أن العقل يحكم بالمرجوح أو المساوي عنده، يعني عند هؤلاء المحققين عند أصحاب هذا القول ممنوع على هذا، ممنوع يعني لا تستطيع أن تقول لي إن العقل يحكم في مسألة بوهم، إن العقل يحكم في مسألة بتردد. لا، هو لم يحكم، إنما تصور عرف فقط ولكن لم يصل إلى حكم. الحكم إما أن يكون جازما عبارة عن علم أو اعتقاد، وإما أن يكون غير جازم فيكون ظن فقط. هكذا يقول حكم، حكم يعني إيه؟ يعني إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، هذا لا يكون إلا في الجزم، وهذا يشمل ما كان عن دليل وهو العلم وما لم يكن عن دليل وهو الاعتقاد، ويكون كذلك في غير الجزم وهو الظن فقط. وأما الشك فما زلت مترددا لم تحكم، وأما الوهم فأنت تصورت القضية من ناحية الطرف المرجوح وكذلك أيضا لم تحكم. قال وقد أوضحت ذلك في الحاشية، لي حاشية الشيخ زكريا الأنصاري على شرح المحل على جمع الجوامع، وهو هناك رحمه الله قال إنه لا بد في الحكم من رجحان، إذا كان الحكم غير جازم فلا بد من رجحان، يعني إدراك العقل للطرف الراجح وحكمه بهذا الإدراك هو ذا اللي يقدر الإنسان يسميه حكما، وهذا غير موجود في مسألة الشك وفي مسألة الوهم. فهنا يرى هؤلاء المحققون أن الحكم غير الجازم هو ظن فقط، بخلاف الرأي الذي قدمه الشيخ أن الحكم غير الجازم يشمل الظن ويشمل الوهم ويشمل الشك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد يطلق العلم على الظن. كلمة العلم ممكن تطلق على الظن، فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا بآية فيها لفظة العلم، والمقصود بها هنا الظن، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يجزم في هذه المسألة بهذا الحكم، وسنرى لماذا الآن. قال: كعكسه، يعني ممكن برضو كلمة الظن ترد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية ويكون المقصود بها العلم. هذه مسألة موجودة في اللغة، وهذه أيضا مسألة موجودة في القرآن، وأحيانا يحصل في القرآن وفي السنة كذلك، يعني في الشرع كله، وأحيانا يحصل لبس عند بعض الناس ويفسر بعض آيات القرآن الكريم خطأ نتيجة دخول هذا الخطأ عليه، اللبس ده عليه، هو يفهم إن الظن معناه واحد وإن العلم معناه واحد، وتبدأ المسائل عنده تأخذ يعني فهم خطأ في آيات من القرآن الكريم. الشيخ ضرب مثال لكل واحدة، قال: فالأول اللي هو العلم يطلق على الظن، كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات. المرأة الممتحنة التي كانت تذهب من مكة إلى المدينة فتريد أن تسلم وأن تبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فربنا عز وجل قال بشأنها: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. طب الإيمان هذا أين هو؟ الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. طب وكيف للإنسان أن يطلع على ما في القلب؟ كيف للإنسان أن يطلع على ما في القلب كما قال ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي يقدر على ذلك وحده، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيعه ببشريته إلا أن ينزل عليه قرآن. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لم أمر أن أشق عن بطون الناس، يعني أمر بالأخذ بعلانيتهم ولم يفتش عن سرائرهم وبواطنهم، وأمر أن يأكل بواطنهم. طب هنا علمتموهن، ما معناها إيه؟ معناها ظننتموهن، معنى هنا العلم معناه الإيه؟ معناه الظن، يبقى هنا علم بمعنى ظن، وده مثال للأمر الأول اللي هو العلم يطلق على الظن. طيب قال: أي ظننتموهن. والثاني اللي هو عكسه اللي هو الظن يطلق على العلم، كقوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هي في قول الله تبارك وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يظنون، هل هنا يظنون بمعنى إن عندهم شك أو عندهم مثلا احتمال آخر أنهم يلقوا الله، احتمال أنهم لا يلقوا، لا لا لا، يظنون هنا معناها يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يعلمون. إذن فيمكن أن تتناوب كلمة العلم مكان الظن والظن مكان العلم في تعبيرات الشرع. قال: ويطلق الشك مجازا كما يطلق لغة على مطلق التردد الشامل للظن والوهم. كلمة الشك ما معناها؟ معناها تساوي الطرفين، 50% في هذه الكفة مقابل 50% في الكفة الأخرى، لكن في استعمالات الفقهاء يستعملونه من ناحية اللغة، وأيضا يستعملونه من ناحية المجاز، وهو الاصطلاح والاتفاق بين الفقهاء، يستعملون كلمة الشك ويطلقونها على الظن، وكلمة الشك يطلقونها على الوهم، ولذلك يختلف الشك عند الأصوليين عن الشك عند الفقهاء. الشك عند الأصوليين يختص بما هو مساوي 50% مقابل 50%، وأما عند الفقهاء فهو يطلق على الشك التساوي، ويطلق على الظن إدراك طرف راجح، ويطلق على الوهم إدراك طرف مرجوح. ولذلك يقول العلماء إن الشك عند إن الإدراك مسائل الإدراك عموما عند الفقهاء ثلاث أشياء فقط، وأما عند الأصوليين فكثيرة. عند الأصوليين عند الفقهاء علم أو ظن أو شك، علم أو شك بس. الشك ده يدخل تحته الظن، يدخل تحته الوهم، يدخل تحته التساوي، الثلاث أشياء دولت واحد. وأتى الشيخ رحمه الله تعالى بقول من أقوال الفقهاء، قال: ومن ذلك قول الفقهاء من تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. شك هنا معناها ظن، شك هنا معناها وهم. لماذا؟ لأن مقابلها تيقن. تيقن هنا يعني إيه؟ يعني عنده علم. طيب ومقابل هذا العلم ظن، أو مقابل هذا العلم وهم، أو حتى مقابله شك، فهو استعمل كلمة شك فيما يشمل الشك والظن والوهم الثلاث معاني كلها. ولذلك قال عمل بيقينه، يعني معناه أخذ باليقين وطرح الشك، فإن الشك لا يرفع اليقين كما هي القاعدة الفقهية المعروفة. ثم قال الشيخ: فالعلم أي القسم المسمى بالعلم. قلنا العلم اللي هو إيه؟ حكم جازم لا يقبل تغيرا، حكم جازم لا يقبل تغيرا كما سبق وقال: وجازمه إن لم يقبل تغيرا فعلم. هنا تكلم يقول هذا العلم القسم المسمى بالعلم التصديقي من حيث تصوره بحقيقته، لأن اختلف العلماء من هذه الناحية في العلم. قالوا العلم لما نتصور حقيقته، لو استطعنا أن نعرفه، لو استطعنا أن نضع له حدا حتى يعرف الإنسان العلم، هل هذا ممكن؟ بعضهم قال ممكن، وبعضهم قال ممكن ولكن بعسر، ومنهم من قال لا، لا يمكن، لا يمكن مطلقا أن نعرف العلم، لا يمكن مطلقا أن نعرف الإيه؟ العلم. بقى في خلاف في هذه الناحية، ولذلك حصر الشيخ محل الخلاف في هذه المسألة من حيث تصوره بحقيقته. قال بقرينة السياق، لأن ما سبق من الكلام وما سيأتي من الكلام يدل على أن هذا هو محل الخلاف بين العلماء. هل العلم يمكن أن يحدى، يمكن أن يتصور، يمكن أن يعرف، يمكن أن نضع له حدا وتصورا وتعريفا؟ فهنا حصل الخلاف بينهم على ثلاثة أقوال. قال حكم جازم، حكم جازم، هكذا على مذهب من يريد أن يعرف العلم. يقول حكم يعني إثبات أو نفي، جازم، جازم ما معناها؟ ناشئ عن يقين، يقين ناشئ عن يقين، جزم وليس ظن، جزم وليس شك، جزم وليس وهم، جزم. تمام، حكم جازم لا يقبل تغيرا، لا يقبل تغير، يعني لا يمكن أن تشككني فيه. لماذا؟ حكم العقل، ها، واحد زائد واحد بيساوي اثنين كما يقول الناس، أو حكم العادة، شيء يعني لم يتخلف أبدا. شمس تشرق كل صباح، الشمس تغرب كل مساء، تشككني فيه إزاي؟ أو من قبيل الحس، يعني حينما يكون الجو شاتيا أحس بالبرودة، حينما يكون الجو مشمسا أحس بالحرارة، فده أي من قبيل الإيه؟ من قبيل الحس. حينما لا يمر علي عشر ساعات بدون طعام أكاد أهلك من الجوع، وهكذا. فيبقى هنا فيه نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الـ لا يقبل تغيرا، لا تستطيع أن تشككني ولا تستطيع أن تطلعني على الواقع فتقول انظر يخالفه، لأننا أصلاً ما أتيت بهذا العلم إلا من الواقع، فعلمي مطابق للواقع لا يقبل تغيراً. ثم أشار الشيخ إلى القول الأول في هذه المسألة وقال: فهو نظري يحد في الأصح. فهو نظري، نظري يعني ماذا؟ يعني يمكن أن يتوصل إليه بالنظر، يكتسب عن طريق الإيه؟ عن طريق العقل والتفكير وكذا. فهو نظري يحد في الأصح. كلمة الأصح اتفقنا غير مرة على أنها تشير إلى خلاف، وأن هذا الخلاف بين أهل الإيه؟ أهل السنة، وليس للمعتزلة دخل في هذا. بدأ القول الأول. القول الثاني يقول فيه الشيخ رحمه الله: واختار الإمام الرازي أنه ضروري. الرازي رحمه الله تعالى في المحصول يقول بأن العلم ضروري وليس إيه؟ وليس نظرية. يعني إيه ضروري؟ قال: أن يحصل بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب. يعني مجرد ما يحصل هذا العلم، مجرد ما يقع مباشرة النفس تتشربه، النفس تعرفه، يهجم على النفس هجوما، فيجد الإنسان نفسه مضطرا إليه دون أن يفكر فيه أو يبرهن عليه أو يستدل عليه أو يطلب، يعني بما أن إذن ليصل إلى المطلوب إثباته، لا، بدون أي شيء يجد العلم قد حصل فيه وأنه يتيقن من هذا الإيه؟ من هذا العلم. طيب إذا كان كذلك فمعناه عنده أنه لا يحد، إن لا يمكن أن نضع له تعريفا. لماذا نضع له تعريفا وهو يحصل مثل ما يحصل الإحساس بالجوع ويحصل الإحساس بالعطش، وحينما تشرب يحصل الإحساس بالري، ويحصل الإحساس عندما تأكل يحصل الإحساس بالشبع، خلاص انتهت المسألة، لست بحاجة إلى ترتيب تعريف للإيه؟ للعلم. يبقى الأول بيقول ده نظري، والتاني بيقول ضروري. النظري يعني نضع له تعريف حد، والتاني ضروري يعني لا نستطيع أن نضع له إيه؟ له حد. ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى ما أورده الرازي برهانا على ما اختاره. الرازي قلنا انه قال العلم ضروري، بمعنى انه يحصل اضطرارا للانسان، لا يمكن للانسان ان يدفعه عن نفسه، ولذلك يسمونه كذلك علم اضطراري، علم اضطراري او علم ضروري. ضروري يعني لا يتوقف على نظر وتفكير واكتساب. وكلمة اضطراري يعني مجرد ما يحصل تضطر النفس إلى تصديقه ولا يمكنها أن تدفعه عن نفسه عنها. فهنا يقول الدليل على ذلك: لأن علم كل أحد بأنه عالم، بأنه موجود مثلا، ضروري بجميع أجزائه، ضروري بجميع أجزائه. يعني إحنا لو كتبنا هذه المسألة على أنها قضية من القضايا، وهي مسألة كل أحد عالم بأنه موجود، كل أحد عالم بأنه موجود، فسنجد أن هذه المسألة مسألة العلم بها ضروري لكل إنسان، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يثبت هذا العلم لنفسه عن طريق التفكير، ولا ينتظر الإنسان أن يثبت هذه القضية لنفسه عن طريق طلب الدليل أو تحصيل المعلومة، لا، هو يجزم بأنه موجود ويجزم بعلمه أنه موجود، فلا يتوقف هذا على نظر ولا يتوقف هذا على اكتساب. وجميع أجزاء هذه القضية محكوم فيها بالضرورة، محكوم فيها بالضرورة، بمعنى إنه هو يعرف معنى الوجود ويعرف معنى العلم ويعرف معناه هو، ويجزم أيضا بأن هذا العلم موجود في الحقيقة. فكل هذه الأجزاء، أجزاء هذه القضية التصديقية، إنما هو إيه؟ إنما هي موجودة في نفس كل إنسان ضرورة. قال: ومنها يعني من هذه الأجزاء التي تتكون منها هذه القضية، ومنها تصور العلم بأنه موجود بالحقيقة من ضمن الأجزاء التي تتكون منها هذه القضية، قضية تصور العلم. ما هو ما معنى كلمة العلم بأني موجود؟ يعني عرفت معنى العلم، تصورته، وعرفت معنى أنا، وعرفت معنى الوجود، وعرفت معنى إثبات العلم بالوجود لي. فإذا هنا من أجزاء هذه القضية قضية أو تصور طرف أن العلم موجود وهو يتصوره بالحقيقة، يعني عارف يعني إيه علم، ويعني إيه العلم موجود، ويعني إيه العلم يثبت له الوجود. فهذه المسألة مسألة إيه؟ مسألة لم تتوقف عنده على تعريف. قال: وهو علم تصديقي خاص. العلم بأني موجود، والعلم علمك أنت بأنك موجود، هذا علم تصديقي، هذا علم إيه؟ تصديقي. وهو علم تصديقي خاص، خاص لأنه يتعلق بمعلوم، وعلم تصديقي لأن فيه في النهاية إيه؟ فيه في النهاية حكم من الإيه؟ من الأحكام. قال: فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضرورية، وهو المدعى. نحن ندعي أن العلم ضروري، وأنه لا يحتاج إلى بينة وبرهان، وأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال. وهذه المسألة أثبتناها من خلال هذه القضية، وهي قضية علم الإنسان بأن نفسه موجودة، علم الإنسان بأن حياته موجودة. فهو يتصور معنى العلم على الحقيقة، ويتصور معنى الوجود على الحقيقة، ويتصور معنى ذاته على الحقيقة، ويتصور إثبات هذا الوجود لنفسه كيف يكون، ويقضي في النهاية أو يكتشف في النهاية أن هذا إيه؟ أن هذا حاصل. لا، القضية دي كلها على بعضها تتم في لحظة واحدة لثقة الإنسان في أطرافها، ومن ضمن أطرافها تعريف الإنسان للعلم بالحقيقة، لا عن طريق الإحساس فقط وعن طريق الشعور، ولا يطلب لهذا العلم إيه؟ تعريفا أو حدا من التعريفات. هكذا قال الرازي. والأولون الذين قالوا بأن العلم هو نظري، وأنه يحد، وأنه ليس كما ذهب إليه الرازي أنه هو ضروري، أجابوا عن هذا. قال: وأجيب بمنع أنه يتعين أن يكون من أجزاء ذلك تصور العلم المذكور بالحقيقة. يقولون يشككون في الجهة التي أدرك الإنسان بها مسألة العلم. لما قلنا إن القضية لها أطراف، طرف الأول ما معنى العلم، الطرف الثاني ما معنى الوجود، الطرف الثالث هو إثبات الوجود أو إثبات العلم إثبات الوجود نعم للعلم. طيب هذه المسألة قلنا فيها إدراك معنى العلم تم من طريق الحقيقة. كلها ما تمش من طريق الحقيقة. مين ادالك العلم بالمسألة دي بالحقيقة؟ ده وتصوره بوجه ما، يعني استدل عليه بطريقة من الايه؟ من الطرق. فالضروري تصور مطلق العلم التصديقي بالوجه لا بالحقيقة الذي النزاع فيه. ثم يجمل الشيخ رحمه الله تعالى الخلاف في المسألة فيقول: وعلى ما اختاره فلا يحد. فلا يحد، يبقى إذن ماذا كان هدف الرازي من خلال هذه المسألة؟ إنه يصل في النهاية إلى أن العلم ضروري، وإذا كان ضروريا فلا يحتاج إلى حد ولا تعريف. وأما الشيخ فيقول إن العلم نظري وإنه يحد ويوضع له تعريف. قال: فلا يحد، يعني على قول الرازي لا يحد. طب لماذا لا يحد؟ قال: إذ لا فائدة في حد الضروري. الضروري لا يحتاج إلى حد، وليس هناك من فائدة في وضع حد له. لماذا؟ قال: لحصوله بغير حد لحصوله بغير حد، لأنه يحصل للإنسان بغير حد. هل الإنسان يفكر في تعريف للجوع؟ هل يفكر في تعريف للبرد؟ هل يفكر في تعريف للذة؟ هل يفكر في تعريف للألم؟ هل يفكر في تعريف للشبع والري؟ لا، لا يفكر في هذه الأشياء. لا يفكر في تعريف للحركة والسكون، للرؤية والسمع. لا يفكر في هذه الأشياء. لماذا؟ لأنها تحصل ضرورة بغير تعريف. ثم قال، قال نعم قد يحد الضروري. قال هنا هي من كلام الرازي، وكلمة نعم قد يحد الضروري هذا استدراك من الرازي على نفسه بعدما قرر أن القاعدة أن الضروري لا يحد، وأن العلم ضروري، وأنه لذلك لا يوضع له تعريف. قال إيه؟ قال نعم قد يحد، يعني يمكن في بعض الحالات أن يوضع للضروري حد. لماذا؟ قال قد يحد لإفادة العبارة عنه، أي فيكون حده حينئذ حدا لفظيا لا حقيقيا. يعني ممكن الإنسان يعرف الشيء من نفسه، بمعنى يجد في نفسه إحساسا ما، ولكن يعجز لسانه عن التعبير عنه، يعجز لسانه عن التعبير عنه. وأحيانا يجد الإنسان في نفسه إحساسا ويريد أن يعبر عنه، فإذا استطاع الإنسان ينقل إحساسه إلى من؟ إلى جواره. هو شعور نفسه به شعور ضروري، وتعبيره عنه لغيره هو تعبير نظري، يعني يعطيك يقول لك أحس بكذا وبكذا وبكذا، كما يفعل مثلا المريض مع الطبيب، يقول والله الأعراض 1 2 3 4، قل والله ده كده مغص في الايه في القولون، طب ده الأعراض 1 2 3، قل ده التهاب رئوي، وهكذا. فهو يعبر عن ما يشعر به، والدكتور مثلا يقوم يقول ده اسمه كذا، يوصفه بوصف أو يعرفه بتعريف. قد يحد لإفادة العبارة عنه، يعني لكي نضع له عبارة تعبر عنه، فيمكن يعني أن يكون من حينئذ نوع من أنواع التعريفات، لكن هو تعريف من ناحية اللفظ وليس من ناحية الإيه الحقيقة، من ناحية الإيه الحقيقة. طب لماذا؟ لماذا؟ قال لأن الحقيقة المعروفة في داخل الإنسان هي أصلا معلومة بدون هذه العبارة. هل الإنسان لما أعطى المعلومات للطبيب عن الشعور الذي يشعره، أو الآلام التي يتألمها، أو الأعراض التي تحدث له، هل لما الدكتور عرفها بعبارة علمية أو بعبارة عادية، أو هل زاد ذلك أو نقص في الآلام التي تحصل في البدن؟ لا، لأنما هو عبر عنها فقط. فهذا إيه؟ هذا تعبير لفظي وليس تعبير حقيقي. ده القول الإيه؟ القول الثاني. بل القول الأول هو العلم نظري، ومن هنا نعم يصح أن نضع له تعريفة وحد. الثاني، القول الثاني وهو قول الرازي، العلم ضروري ولذلك لا يحتاج إلى حد. نعم ربما يحد، لكن ليس للتعريف الحقيقة، وإنما يعني من ناحية لفظية فقط، علشان يفيد العبارة، العبارة تفيد عنه فقط وليس أكثر. ثم قال، وقال إمام الحرمين الجويني رحمه الله، قال هو نظري، هو نظري. فالتقى في ذلك مع من؟ مع الأوائل، وهم الذين رجح الشيخ كلامهم في البداية. طيب ثم قال لكنه عسر، لكنه عسر، يعني كلما بحثنا عن تعريف للعلم فلا بد وأن يكون ذلك التعريف فيه مشكلة. تجد دايما تعريف للباقلاني ويردون عليه، تعريف للجويني ويردون عليه، تعريف للشيرازي ويردون عليه، تعريف للتفتازاني يردونه عليه. كل التعريفات التي وضعت للعلم تقريبا لم تسلم من الاعتراضات والإيرادات. طب ماذا نفعل؟ الشيخ يقول هو نظري لكنه عسر، لكنه إيه؟ عسر. يا يعني يصعب أن نعرفه بالحد. طب يعني ماذا، كيف نعرفه إذا لم نعرفه بالحد؟ يقول لك لا، طرق التعريف كتير، طرق التعريف كثيرة، لا تتوقف على الحد. الحد ده من اختراع المناطق فقط. وأما التعريف بالتعريف اللي هو يفيد التصور يمكن أن يحصل بأنواع كثيرة جدا. فمثلا ممكن تعرف عن طريق التقسيم، فأقول مثلا ما الكلمة، أقول لي اسم أو فعل أو حرف، خلاص أنا كده عرفت الإيه، عرفت الكلمة عن طريق التقسيم. ممكن مثلا عن طريق المثال، عن طريق المثال، واحد مثلا يسأل ما الخبز، فآتيه برغيف وأقول هذا مثال، مثال فقط، تمام. فيمكن التعريف بهذا، يمكن التعريف عن طريق الإيه، عن طريق التقسيم وعن طريق المثال ونحوه. يقول ما الاسم، أقول محمد وأحمد ولم أقل ما دل على إنسان، أو ما هي الكلمة، قلت اسمه فعل وحرف، ولم أقل مثلا إيه لفظ مفيد ونحو هذا، لا، ده أنا عرفته من طريق المثال أو عرفته من طريق التقسيم. ثم بيّن الشيخ معنى كلمة نظري لكنه عسر، قال أي لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه، هو خفي ولذلك يحتاج لنظر دقيق جدا جدا، وطبعا لا يسلم كذلك من اعتراضات المعترضين ممن لم يروا ذلك النظر. ومال إليه الأصل، مال إليه الشيخ ابن السبكي في جمع الجوامع، ولم يشأ أن يدخل هذه المعركة، وقال إن هو إيه، حيث قال فالرأي الإمساك عن تعريفه، فالرأي الإمساك عن تعريفه أي المسبوق بذلك التصور العسري. يعني إذا كان التعريف العلمي يؤدي بنا إلى مسلك عسر ويعني طريقة صعبة وكلها اعتراضات في النهاية، فهي إيه، فهي يعني تركه والإمساك عنه أولى. ولذلك عموما في التعريفات تجد التدقيق في التعريفات نحو الغاية القصوى التي لا يمكن أن يكون معها اعتراض ليس من طريقة من سلف، إنما هم كانوا يضعون تعريفات، العلماء المتحققين يضعون التعريفات فقط لمجرد التصور، لمجرد تخيل المسألة، لمجرد المعرفة بها. فإذا حصلت المعرفة من أي طريق يبقى انتهت المسألة. فالتدقيق في التعريفات ليس من سبيل الاستقامة، وإن كان طبعا يعني هو تحقيق من نوع التحقيق وله فوائد عظيمة جدا في تدريب الملكة وفي يعني صيانة الإنسان كلامه عن اللغو وفي تدقيق الإنسان كلامه عن الاعتراضات، ولكن الانشغال به انشغال بغير المقصود. وقد أصلوا رحمهم الله تعالى أن الانشغال بغير المقصود يؤدي إلى الإعراض عن المقصود. فإذا انشغلت بالتعريف، طيب احنا لا نبحث هنا الذاتيات والماهيات، ما يترتب على هذا هو الأحكام، ما يترتب على العلم حتى هو العمل. فينبغي أن نعطي كل شيء حده ونعطي كل شيء وزنه وقدره. قال أي المسبوق بذلك التصور العسر صونا للنفس عن مشقة الخوض في العسر. قال الإمام، الإمام عموما في الأصول هو الرازي، ولكن الشيخ في الشرح يأتي كثيرا بكلمة قال الإمام الرازي، واختار الإمام الرازي حتى يعني إيه يصرح في موضع ربما مثلا يخفى على العقل فيه إن هو المقصود هنا. قال الإمام ويميز عن غيره من أقسام الاعتقاد، طالما بقى إنه هو يرى إنه لا يمكن أن يحد، طب كيف تعرفه وتميزه عن غيره، كيف تميزه إذا لم يكن يحد؟ قال ويميز عن غيره من أقسام الاعتقاد بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت، فليس هذا حقيقته عنده، فليس هذا حقيقته عنده. يعني هو طبعا ما يقصدش بالكلمات ديت الشيخ الرازي الفخر الرازي رحمه الله، لا يقصد بهذه الكلمات أن يضع حدا وتعريفا للعلم، فقد سبق وقرر بأن العلم ضروري لا يحد، لكن يعطينا صفات، يعطينا مميزات نميز بين الاعتقاد وبين الظن، بين الشك وبين الوهم، وكيف نرجع نبين العلم من غيره، نتبين العلم من غيره. كيف؟ قال بأنه اعتقاد جازم مطابق ثابت، ثابت لا يقبل التغير، مطابق يعني مطابق للواقع، جازم يعني لا يتردد فيه الإنسان، وهكذا اعتقاد جازم مطابق ثابت. قال فليس هذا حقيقته عنده، طبعا هذا ليس تعريفا، الشيخ بينبه على هذا. قال والترجيح من زيادتي، ترجيح لما قال إيه؟ فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيرا، فهو نظري يحد في الأصح. كلمة الأصح هنا من زيادات الشيخ زكريا. ولذلك لو رجعنا إلى كلام الشيخ ابن السبكي فلن نجد هذه المسألة موجودة عنده في الايه، في التعريف، كلمة من زيادتي دي. ثواني، بسم الله. قال وجازمه الذي لا يقبل التغير علم، والقابل اعتقاد صحيح إن طابق، فاسد إن لم يطابق، وغير الجازم ظن ووهم وشك، لأنه إما راجح أو مرجوح أو مساو. ثم قال في مسألة هل يحد العلم، قال والعلم كما والعلم قال الإمام الرازي ضروري، ثم قال هو حكم الذهن الجازم المطابق لمجب، وقيل ضروري فلا يحد، ضروري فلا يحد، وقال إمام الحرمين عسر. فالرأي الإمساك عن تعريفه، فالرأي الإمساك عن تعريفه. فلم يأتي هنا بكلمة أيها الأصح في هذه الأقوال، وإن كان طبعا كلمة قيل وقيل فيها إشارة إلى التصحيح، مفروض أنها فيها إشارة إلى التصحيح. لو قرأنا الكلام مرة أخرى بهذه العين، قال والعلم قال الإمام ضروري، يقدم هذا الكلام هو كلام الرازي، ثم قال وقيل ضروري فلا يحد، وقيل ضروري فلا يحد، وقال إمام الحرمين عسر، فالرأي الإمساك عن تعريفه. يعني هو لم يرجح ترجيحا، إنما قال وقال وقال، وكان في النص وقيل. فهنا التصريح بالترجيح هو من زيادة الشيخ زكريا في لب الأصول. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في لقائنا القادم. حد عنده سؤال عما قلناه؟
يعني سيدي الرازي لا يضع تعريف العلم، وإنما يعني من خلال تمييز، من خلال خصائص أو صفات، وليس كذلك؟
يعني يعطينا صفات أو مميزات فقط، ولا يعطي تعريفا، لأنه يرى أنه لا يعرف، ولكن إن أعطينا تعريفا فيكون تعريفا لفظية وليس تعريفا للحقيقة.
سؤال آخر تكرر سيدي. اليقين عند الفقهاء ما هي نسبته حتى يتميز عن الشك؟
العلم هو اليقين، هو العلم.
اليقين سيد عند الفقهاء ما هي اليقين، هو العلم عن الشك،
هو العلم الذي ليس معه تردد، فإن جاء تردد فلا يفرقون في هذا التردد بين مراتب الإدراك فيه، لا يقولون تردد بنسبة ظن، تردد بنسبة شك، تردد بنسبة وهم، لا، كل واحد طبعا يعني في العموم
يعني فقط العلم يعني.
نعم، هم يقسمون الأمور إلى علم وشك، يقين وشك. وهذا نبه عليه في مقدمة المجموع النووي رحمه الله.
طلب آخر تكرمتم سيدي.
قد شو محمد،
نحن الآن أصبحنا في نصف المقدمات. الآن نحن سيدي في نصف المقدمات.
نعم.
لو يتم تفضيل السيد بحمى تمس لما أخذناه سيدي في بعض النقاط يعني الغامضة قليلا، يتم إفراغ درس فقط.
إن شاء الله رب العالمين، يعني مثلا بعد درسين ثلاثة إن شاء الله نبقى نعمل درس لمراجعة كل ما سبق على المتن
إن شاء الله. الله يجزيك الخير سيدي.
اللهم أمين يا رب العالمين. سؤال تاني. أهلا أهلا، تفضل.
حقيقة هو بعض الأوقات قال انه ثابت.
تعريف ايه؟ لا اسمعك يا شيخ صالح.
حضرتك في تعريف الإمام الرازي للاعتقاد قال إنه ثابت، مع أن حضرتك قلت في
تعريف الاعتقاد،
الاعتقاد أن الاعتقاد قبله. نعم.
أين عرف الاعتقاد؟ فين تعريف الرازي للاعتقاد؟ ها؟
قال بأنه اعتقاد لازم مطابق.
لا لا لا، ده هو بيتكلم الآن. ويميز عن غيره من أقسام الاعتقاد، يعني من أقسام الإدراك، بأنه اعتقاد يعني إدراك، فهو يستعمل كلمة الاعتقاد هنا بمعناها اللغوي، تمام؟ فيريد أن يقول إن العلم إذا أردنا أن نميزه عن بقية أنواع الإدراكات فهو إدراك جازم مطابق ثابت. جازم يعني لا تردد فيه، مطابق يعني مطابق للواقع، ثابت يعني لا يقبل التغير. نعم.
حضرتك يعني اللي أنا فهمته كده إن الإدراك يعني ينقسم إلى حكم وبلا حكم. لنا حكم اللي هو التصور، والحكم اللي هو قد يكون جازم وغير جازم.
ممتاز. يبقى ممكن نقسم الإدراك إلى ألف وباء. إدراك مع بلا حكم يبقى ده تصور، والتاني باء إدراك مع الحكم فهذا تصديق. هذا إيه؟ تصديق. إدراك مع الحكم يسمى تصديق. طيب نسبة هذا الإدراك، ها، إن كان ألف جازم وإن كان غير جازم. الجازم له إيه؟ له نوعان. النوع الأول إدراك جازم ناشئ عن دليل، هذا اسمه علم. الثاني ناشئ عن غير دليل، مثل التقليد، هذا ينقسم إلى قسمين، إما مطابق للواقع فهذا اسمه اعتقاد صحيح، وإما مخالف للواقع هذا يسمى اعتقاد فاسد. طيب والتي الذي بعده، ها، حكم غير جازم. حكم غير جازم، حكم غير الجازم هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند بعضهم وإلى قسم واحد عند بعضهم. هو قسم واحد عند بعضهم. عند الأولين يقولون ظن ووهم وشك، وعند التانيين هو فصفهم ببعض المحققين هو ظن فقط. طب وما مرتبة الشك ومرتبة الوهم؟ قال لا، دي ترجع للتصور ولا تدخل في التصديق. ماشي يا شيخ صالح.
لأنها بلا حكم.
لأنها بلا حكم، أو حينما الوهم طبعا بلا حكم، وإن الشك في حكمين فكأنه أيضا لم يعطني الحكم، يعني لا زال في التردد ولم يعطي حكم. نعم. بقي لك أسئلة؟
شيخ أحمد، في مسألة
الفاسد،
وجزاك مثله، تفضل شيخ أيمن.
في مسألة النظر الفاسد والاعتراض على كلمة يؤدي إلى اعتقاد أو ظن بواسطة.
نعم.
طيب الواسطة يعني هو الاعتقاد أو الظن، يعني العلاقة بين النظر والاعتقاد والظن والمطلوب الخبري. يعني
طبعا هناك علاقة ما بين النظر والاعتقاد. فأحيانا النظر الفاسد اللي هو التفكير بأن فلانا لا يمكن أن يقول إلا صوابا، وهو اعتقاد المقلد في مقلده في الشيخ بتاعه مثلا، فهو ده نظر فاسد، فيمكن أن يؤدي بسبب هذا النظر الفاسد إلى اعتقاد أو إلى ظن، ثم يتبين بعد ذلك خطأ هذا الاعتقاد أو خطأ هذا الظن حينما يطابق بالواقع أو حينما يشكك في ذلك الشيخ. فهي معركة في مسألة يؤدي إلى، فبعضهم يقول إن كلمة يؤدي إلى هذه لا يمكن أن تستعمل إلا في النظر الصحيح، وأما النظر الفاسد قل فيها أي حاجة تانية غير يؤدي إلى. والآخرون يقولون لا، يؤدي إلى إما نظر صحيح واما ايه واما الى نظر فاسد. النظر الصحيح يؤدي الى ظن او اعتقاد، والنظر الفاسد كذلك يؤدي الى ظن واعتقاد، بس بحسب يعني راي صاحبه، حسب راي صاحبه ان هو يتبين بعد هذا انه هو ايه، انه هو غير صحيح، يتبين خطأه.
ايوه نعم، ربنا يجزي خير يا رب.
اللهم امين يا رب وجزاك خير. اتفضل الشيخ فهد.
السلام عليكم ورحمه عليكم الله وبركاته. شيخ انا بارك الله فيكم.
يا مرحبا، اهلا وسهلا بك
شيخنا حفظكم الله. عند قوله وقال بعض المحققين ليس الوهم والشك من التصديق، المراد هنا كأنه يقول ليس الوهم والشك من الحكم،
صحيح؟ ما هو ثبت قبل ذلك، ثبت قبل ذلك أن كلمة تصديق تساوي كلمة حكم.
نعم، لكن نعم. السؤال هنا شيخنا حفظكم الله، الواهم لا يرى نفسه واهما،
صواب تمام،
أليس كذلك؟
بلى.
فكيف عد من هؤلاء؟
كيف عد من هؤلاء؟ الإشارة إلى مين؟
هؤلاء الذين، نعم، كيف عد الواهم من 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 الذين، أي يعني الشخص إذا أنزل حكما على مسألة هو لا يرى نفسه فيها واهما؟
صواب. نحن لا نتكلم عن رأيه هو، لأن لو تكلمنا عن رأيه هو فسوف نقول بأن من وجهة نظره إن رأيه هو الراجح، هو الظن، ولكن نتكلم عن رأي من يرى أنه مرجوح. فمثلا الشافعي يرى أن قول محمد بن الحسن، قول أبي يوسف، قول الحنفية في هذه المسألة مرجوح، فهو الآن لا يقول حكمهم مرجوح، لا يقول هذا، إنما يقول تصورهم مرجوح، ولا يعطي كلمة المرجوح معنى الإيه أو اسم الحكم، لا يقول عنه حكم. تمام؟ نعم. الكلام هنا عن التسمية، الكلام هنا عن التسمية.
نعم. وقول الشيخ زكريا رحمه الله وقال بعض المحققين، هل يعني أن هذا القول مرجوح لديه؟
لا طبعا، الشيخ يعني هنا لا يقصد أن هذا القول راجح، ولكن يقصد في النهاية أنه رأي له قوة، ولذلك وصف قائلي بأنهم بعض المحققين. لكن ما قدمه في البداية هو الايه، هو الأرجح لقوله يعني لابتدائه به على الأقل. واضح؟
نعم، لأن المسألة بالنسبة إليه نعم، لأن هذا كله بالنسبة إليه حكم غير الجازمة بالنسبة إليه.
نعم،
الظن والوهم والشك.
نعم.
شيخنا المسألة الأخيرة، قول الرازي ومنها تصور العلم بأنه موجود بالحقيقة،
ومنها إيه؟
تصديقي خاص. قول الرازي ومنها تصور العلم بأنه موجود بالحقيقة وهو علم تصديقي خاص.
نعم.
لو بينت لنا شيخنا المراد من قوله وهو علم تصديقي خاص.
تمام. أين هي؟
نعم، ما المراد بقوله وهو علم تصديقي خاص؟
جميل. قال لأن علم كل أحد بأنه عالم بأنه موجود مثلا، يعني هذا مثال من ضمن أمثلة كثيرة. ممكن مثلا نقول علم الإنسان بأنه موجود، علم الإنسان بأنه متألم، علم الإنسان بأنه جائع، علم الإنسان بأنه متلذذ، هذا كله قضية تصديقية فيها حكم، لها أجزاء، هذه القضية لها أجزاء، لها جزء اسمه ما معنى العلم، وما معنى الوجود، وما معنى إثبات نسبة الوجود إلى العلم، وما في النهاية إذعان النفس لهذا الحكم، هذه أجزاء أربعة. طيب من ضمن هذه الأجزاء معنى العلم، معنى الإيه؟ العلم. ولذلك قال ومنها، يعني من هذه الأجزاء، تصور العلم بأنه موجود بالحقيقة وهو علم تصديقي. تصديقي يعني إيه؟ يعني حكمت على هذا الشعور بأنه علم. تصديقي يعني حكم، أنا حكمت الآن بأن هذا علم، هذا الشعور اللي عندي علم. تمام؟ علم الإنسان بأنه موجود، خلاص أنا عرفت هذا أنه علم، هذا علم تصديقي، هذا معنى كلمة تصديق. وكلمة خاص يعني لأنه يتعلق بمعلوم خاص، اللي هو العلم بالوجود، العلم بالألم، العلم باللذة، وليس علم إيه؟ عام، وليس علم إيه؟ عام، ليس مطلق العلم، علم مثلا شامل، لا، ده هو علم يخص شيئا معينا وهو العلم بالوجود، يخص شيئا معينا وهو العلم باللذة، يخص شيئا معينا وهو العلم بالألم، فلذلك يسميه علم تصديقي خاص. نعم
نعم نعم. مرة أخرى شيخ، تصديقي كيف تصديقي؟ لم أفهم مرة أخرى.
كلمة تصديقي
نعم، ما
المراد يعني هنا بالتصديق؟ جرى فيه حكم، كلمة تصديقي يعني جرى فيه حكم.
كذلك يشير
فأنت نعم. فأنت حينما تصورت العلم يعني حكمت عليه بأنه علم.
نعم شيخ. نعم. شيخنا هنا تشيرون إلى ما مر في درس الإدراك، الطرفان والنسبة وإذعان النفس، أليس كذلك؟
بلى،
بارك الله فيكم.
أي فكل قضية قلنا لها أربعة أجزاء، مرت معنا هذه الأجزاء.
نعم، الطرفان. نعم. والنسبة وإذعان النفس.
نعم،
حافظكم الله.
اللهم آمين. آمين. طيب، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.